صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحليم الكريم والعلي العظيم، سبحانه رب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، لا سيما صفوة الخلائق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة طيبة نفتتح بها وعلى بركة الله الحلقة 17 من حلقات هذا البرنامج، آملين أن تقضوا مع فقرتها وقتا طيبا ومفعما بالذكرى النافعة للمؤمنين.
وستكون لنا في فقرتي الأولى وقفة عند دعاء الإمام السجاد عليه السلام بخواتم الخير، وفي الفقرة الثانية نستمع لإجابة سماحة الشيخ محمد السند على سؤال الأخ الفاضل قاسم الحائري بشأن سر النفرة من الحديث عن الموت.
أما في الفقرة الثالثة أعزنا المستمعين، فسنتابع مع بطل رواية سياحة الغرب وصفه لمسيرة الأرواح في البرزخ وأحوال أصحاب المعاصي اللسانية فيه.
ونختم اللقاء برواية ما جرى لأبي نؤاس الشاعر عند احتضاره وأشعاره في تلك اللحظات الحساسة وأثرها على حياته البرزخية.
أعزائنا المستمعين، تحدثنا في عدة حلقات من البرنامج عن أخطر ما يعرض على الإنسان في منزل الموت، وهو آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة كما وصفته الأحاديث الشريفة.
والخطر المشار إليه هي العديلة عند الموت أعاذنا الله وإياكم منها، أي أن يعدل الإنسان عن العقائد الحقة وهو يحتضر بتأثير وساوس وتسويلات الشيطان الذي يجند كل قواه في ساعات الاحتضار لكي يسلب الإيمان من الإنسان ويخرجه من هذه الدنيا كافرا فيوقعه في سوء العاقبة والعياذ بالله.
وقد عرفتنا النصوص الشريفة بجملة من الأعمال التي تقي الإنسان وتنقذه من خاتمة السوء والعديلة عند الموت، وبعض هذه الأعمال تسبق حالة الاحتضار وبعضها يكون عند الاحتضار. وقد تحدثنا مفصلا عن القسم الأول من هذه الأعمال في حلقات سابقة، ونختم في هذه الحلقة الحديث عنها بوقفة عند دعاء الإمام السجاد عليه السلام بخواتم الخير، وهو الدعاء 11 من أدعية الصحيفة السجادية. وقد ذكر العلماء أن المواظبة عليه من الأمور المنجية من سوء العاقبة. نستمع أولا لنص هذا الدعاء المبارك.
يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سأمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، فصل على محمد وآله، واجعل ختام ما تحصي علينا كتابة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك.
أعزائنا المستمعين، لا يخفى على المتدبر في هذا الدعاء الشريف أنه يرسخ في قلب الداعي العوامل الأساسية المنجية من ميتة السوء، كما لا يخفى أن قراءة هذا الدعاء بتوجه قلبي يقوي هذه العوامل ويفعلها في وجود المؤمن.
العامل الأول إدامة ذكر الله عز وجل قلبيا وبدرجة تشغل الإنسان عما سواه، وهذا يعني بعث حب الله في القلب. ومن أحب الله كيف يمكن أن يقع في شرك الشيطان فيكفر بحبيبه عز وجل وهو يتوجه إلى لقائه؟
العامل الثاني بعث حالة الشكر الفطرية لله جلت آلاؤه على إنعامه وإحسانه، ومن تنبعث فيه هذه الحالة وتترسخ فيه كيف يمكن أن يكفر بربه المنعم وهو يرحل إليه؟
أما العامل الثالث عزيزي المستمع فهو حث الإنسان على الإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ومعلوم أن الطاعات هي التي تعزز الإيمان وتجعله ثابتا مستقرا في القلب، لا يمكن أن يتزعزع بوساوس الشيطان عند الاحتضار، ولذلك كانت طاعة الله عز وجل نجاة للمطيع.
العامل الرابع تقوية الورع عن المعاصي في قلب الإنسان، وقد عرفنا أن المعاصي والتجرؤ عليها أهم العوامل التي توقع الإنسان في سوء العاقبة، لأنها تجعل الإيمان ضعيفا لا يصمد أمام وساوس الشيطان وخدعه.
أما العامل الخامس أعزائنا المستمعين فهو توفير أرضية الفوز بتوبة مقبولة عند حلول الموت أو علامته، وهذه التوبة المقبولة مفتاح حسن العاقبة وخروج الإنسان من هذه الدنيا مطهرا من رجس الذنوب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج، وها نحن نخصصها منذ عدة حلقات للإجابة عن الأسئلة التي تصلنا منكم بشأن موضوع البرنامج. معنا على خط الهاتف سماحة الشيخ محمد السند، فأهلا به ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤال من الأخ قاسم الحائري يسأل عن حقيقة الشيطان، كيف يحاول سلب الإيمان من الإنسان عند موته، هل يتمثل له بصورة معينة أم ماذا؟ تفضلوا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة قد شرح القرآن الكريم أنواع أفاعيل وأفعال الشيطان والشياطين بالنسبة للإنسان، وفي عمومها كالأز والوز والوسوسة والمس وما شابه ذلك، فهي تتخذ على كل، ربما قد أحصيت في القرآن الكريم إلى 8 أو أكثر أنواع من الأفعال نعم يمارس الشيطان مع بني آدم. وعموما من أخطر ما يمارس هو إيحاءاته الجحودية والكفرانية لأنعم الله وللرضا بقضاء الله وقدره، بأن يثير السخط لدى الإنسان والعياذ بالله والنقمة وعدم الرضا وحالة انزعاج بالتالي عن مقادير الله عز وجل وإثارة سوء الظن بالله عز وجل ومن هالقبيل. يعني بعبارة أخرى خلق علاقة العداوة بين الإنسان وبين الباري تعالى عبر سلسلة من الخواطر وسلسلة من المعاني وسلسلة من مساوئ الظن وسلسلة من اليأس. ولذلك كما يعبر القرآن الكريم الشيطان يعدكم الفقر، دائما حالة التشاؤم وحالة اليأس وحالة الشر وكذا والتنبؤ بها والسخط، وبالتالي يثير لدى الإنسان السخط والنقمة وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وبالتالي يصبح لدى الإنسان حالة تمرد وحالة رعونة تجاه الباري بدل أن تكون حالة ليونة وحالة طوعانية وخضوع وانقياد. تبيه بما لو مر الإنسان بحالة مرض عصيبة جدا وإن لم تكن حالة موت، حالة مرض عصيبة أو بلاء ابتلاءات شديدة جدا، هنا تتزلزل على إتحال اتزان النفس وربما تعرض على نفس خواطر شيطانية شديدة باعثة على سوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله، وبالتالي على خراب العلاقة التي بين قلب الإنسان وروحه وبين الباري تعالى.
أي سماحة الشيخ، أنا أريد أقف عند هذه النقطة بالذات، فما ذكرتموه تعبير خواطر شيطانية، يعني في هل يمكن القول بأن ما يسمى بحديث النفس أفكار معينة تطرق إلى الذهن يكون منشأها الشيطان في الواقع، يعني الشيطان الذي يجري من بني آدم أو من ابن آدم مجرى الدم في العروق كما ورد في الأحاديث النبوية، المقصود هو هذا، يعني أنه يوجد خواطر وأفكار معينة عند الإنسان؟
في الحقيقة كثير ما نسميه خواطر وأفكار ليست هي معاني ولا أفكار، وإنما هي كلام أثيري نسمعه نحن بأذننا الحسية على تحال من شيطان.
يعني بالحس مثل ما نسمع باقي الأصوات،
يعني كما المقصود ليس كما نسمع الصوت، لا ريب أن بين الصوت الشديد والصوت الخفيف هناك فارق، مثل ما لو كان الإنسان يقرأ قراءته بالجهر غير قراءته بالإخفاض غير قراءته بالقلب، فهذه قراءات لكن على مستوى درجات متعددة.
كذلك وسوسات الشيطان،
أي نعم، في وسوسات الشيطان صحيح ليس هو صوت جهار نعم وذبذبات هوائية وما شابه ذلك، ولكن هي أثيرية كما يقولون طاقة خفية. فبالتالي تلك جملة من تلك الخواطر نحسبها نحن ربما خواطر أو أفكار أو معاني منبعثة من ذهننا أو من ذاكرتنا أو من تجاربنا العلمية أو غير العلمية وما شابه ذلك، لكن هي في الحقيقة لا، هي مجرد كلام ترتسم معانيها في أذهاننا، وهو على اتحال يرانا من حيث لا نرى، بعبارة أخرى ربما يرى نقاط الضعف في صفاتنا النفسانية وما شابه ذلك، فمن ثم يحرك جوانب أو يضغط على جوانب الضعف في صفاتنا في قوانا النفسانية، وبالتالي تهيج تلك وتصبح حالة تمرد في عموم مملكة النفس.
سمعت الشيخ، إذن هذا قانون يرانا من حيث لا نراه، وإنما يبث فينا بعض الأفكار والوساوس تصدق على حالة العديلة أو سلب الإيمان من الإنسان عند الموت، يعني لا يتمثل للإنسان بصورة معينة.
قد يتمثل، لا لا، يعني هو يتخذ كما ذكرت أفعال من أنماط ثمانية ذكرت في القرآن الكريم، وربما هي أكثر بعد ذكرت في القرآن، من الأز والفز والوسوس والمس وما شابه ذلك أو الطائف، على أي حال هو يتخذ أشكال وألوان مختلفة، ولكنها كلها تصب في النهاية إلى إثارة نعم معاني وأفكار وأذعانات مغلوطة كاذبة تجاه علاقة العبد مع ربه.
نعم.
زعزعتها وإثارة السخط والرعونة والعياذ بالله تجاه الله.
سمحت الشيخ محمد سند، شكرا جزيلا. هنالك سؤال آخر من الأخ قاسم الحائري، نكله إن شاء الله للحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا لسمحة الشيخ محمد السند ولكم مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين ما أحلم الله عني حيث أمهلني، فقد تماديت في ذنبي ويسترني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني.
نتابع أعزائنا المستمعين تقديم الحلقة 17 من برنامج عوالم ومنازل، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن نصل إلى القسم 17 من رواية سياحة الغرب لآية الله القوشاني التي أعددنا ترجمتها العربية للإذاعة ضمن حلقته.
يصور هذا القسم من الرواية دخول بطلها الأرض التي تظهر فيها تبعات معاصي اللسان في عالم البرزخ، فلنسمع معا مستمعين الأفاضل لهذا القسم من هذه الرواية في الفقرة اللاحقة.
كنت لازلت أسير في أرض الشهوات عندما شاهدت على جانبي الطريق أشخاصا تشبه هيئاتهم الكلاب والذئاب والثعالب والقرود، وفيهم من يشبه هيئات العقارب والزنابير والحيات والفئران، وكانت ألوانهم مختلفة، فيهم ذو لون أصفر كريه وبعضهم أزرق، كانوا يصطرعون وينهش بعضهم بعضا، والنار تخرج من أفواه بعضهم ومن آذان بعضهم الآخر، وكان العطش يشتد بهم، فيركضون باتجاه سراب يتوهمونه ماء ثم يرجعون خائبين وقد اشتد العطش بهم أكثر. شاهدت بعضهم منهمكين في التهام الجيفة، فيما سقط بعضهم في حفر عميقة يخرج منها دخان الكبريت ولهيب النار. استعذت بالله من عاقبة هؤلاء، وسألت رفيقي الحبيب الهادي، وهو كما عرفتم الصورة البرزخية لمودتي لأهل البيت عليهم السلام، سألته من هؤلاء التعساء؟ أجاب: أما الذين في حفر الكبريت والنار فهم الذين كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين ويتعالون عليهم، وأما الذين يأكلون الجيف فهم الذين كانوا يغتابون الناس. سألته: ومن هم هؤلاء الذين تخرج النار من آذانهم؟ أجاب: هم الذين كانوا يستمعون للغيبة ولا ينكرون. قلت: والذين يصطلعون مثل عراك الكلاب والذئاب من هم؟ قال: هم الذين كانوا من السبابين الشتامين. قلت: وماذا كان فعل هؤلاء الذين اصفرت وجوههم بهذه الهيئة الكريهة؟ أجاب: هم المتلونون في الدنيا وأهل النميمة والكذب، فهذه صورهم اليوم نتيجة لما كانوا يعملون. كان الجو حارا للغاية في أرض الشهوات اللسانية، ولذلك كنت أطلب الماء من رفيق الهادي كل ساعة، لكنه كان لا يسقيني إطلاقا، حينا وحينا يسقيني بقليل من الماء. فسألته عن سر ذلك وقلت: لقد عهدت فيك الرفق بي، فلماذا لا ترويني من الماء؟ أجاب: لا ذنب لي في ذلك، فالماء الذي معنا قليل. قلت: ولماذا لم تحمل ما يكفي من الماء لاجتياز هذه الأرض القاحلة؟ قال: إن وعاءك لا يتسع لأكثر مما حملنا من الماء، لأنك لم تكن في دنياك معرضا عن اللغو بالدرجة المطلوبة، بل كنت تستمع له أحيانا وتغفل عن الذكر، وكنت بذلك تقلل سعة وعاء ما تحتاجه من الماء لاجتياز أرض شهوات اللسان من عالم البرزخ. أما سمعت قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شعرت بالندم على ما سلف مني من استماع للغو وما لا نفع منه من كلام العاطلين في الدنيا، وصرحت في تذكر بعض نماذجه، فقطع تفكيري صوت رفيق الهادي وهو يقول: انظر إلى ذاك الأفق، ماذا ترى؟ نظرت فرأيت صاعقة تنزل على روضة من الأشجار المثمرة، ثم تصاعد منها دخان أسود، ثم أحالتها النار إلى هشيم تذروه الرياح. فسألت رفيقي: ما هذه الأشجار وكيف احترقت؟ هل توجد هنا صواعق؟ أجابني قائلا: تلك الأشجار المثمرة أوجدتها لأحد المؤمنين في دار الدنيا تسبيحاته وتهليلاته، لكنه في هذه اللحظة أرسل عليها صاعقة أحرقتها. قلت: وما هي هذه الصاعقة وكيف أرسلها؟ قال: لقد افترى على بعض الناس وارتكب جريرة الكذب والبهتان، فولدت هذه نارا أكلت حسناته وأشجاره المثمرة، ما أصعب حاله وأشد ندمه عندما يأتي إلى هنا ويرى مصير ما آلت إليه حسناته بسبب زلات لسانه.
ما تستمعون له أحباءنا في هذه الدقائق الثلاثين هو برنامج عوالم ومنازل في حلقته 17، ونسأل الله أن يقينا وإياكم زلات اللسان بجميع أقسامها حتى اللغو والكلام فيما لا طائل منه، فلكل ذلك آثاره السيئة على مستقبل الإنسان وحياته الأخرى في البرزخ وما بعده.
ولنكمل الدعاء بأن نسأل الله أن يرزقنا ومستمعينا الأكارم الكلمة الطيبة بجميع أقسامها من ذكر لله ولأوليائه أو كلمة هداية أو كلمة أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دفاع عن مظلوم في غيبته أو حضوره، فإن لكل ذلك آثاره الطيبة في حياة البرزخ وما بعدها.
صحيح، جزاك الله خيرا، فلبعض هذه الكلمات حكم الصدقة الجارية التي يظل الناس ينتفعون منها فتصل خيرتها باستمرار للإنسان بعد رحيله للقاء الله عز وجل.
أحبانا المستمعين، لا يفوتنا أن نذكركم بأن البرنامج يرحب كل الترحيب باقتراحاتكم ومساهماتكم وأسئلتكم بشأن موضوعاته، ويمكنكم إرسالها على عناوين الإذاعة البريدي وهو إيران طهران صندوق بريد 19395 خط مائل 6767، وعنواننا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir.
والفقرة الختامية في هذه الحلقة أعزنا المستمعين تروي لنا مصداقا للتوبة المقبولة التي ورد ذكرها في دعاء الإمام السجاد عليه السلام بخواتم الخير، وهي تبين بركات من يتوجه بصدق إلى الله متوسلا إليه به وبأحق الخلق إليه. توبة قبل الموت.
روى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن محمد بن نافع قال:
كان أبو نؤاس لي صديقا، فوقعت بيني وبينه هجرة في آخر عمره، ثم بلغني وفاته فتضاعف علي الحزن، فبين أنا بين النائم واليقظان إذ أنا به، فقلت: أأنت أبو نؤاس؟ فقال أبو نؤاس: لا تحين كنية. قلت: الحسن بن هاني؟ قال: نعم. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها هي تحت ثني وسادتي.
ويتابع محمد بن نافع روايته قائلا: فأتيت أهله فلما أحسوا بي أجهشوا بالبكاء، فقلت لهم: هل قال أخي شعرا قبل موته؟ قالوا: لا نعلم إلا أنه دعا بدوات وقرطاس وكتب شيئا لا ندري ما هو. قلت: ائذنوا لي أدخل. فدخلت إلى مرقده فإذا ثيابه لم تحرك بعد، فرفعت وسادة ولم أرى شيئا، ثم رفعت أخرى فإذا مكتوب فيها الأبيات التالية:
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
وفي الختام مستمعينا الكرام نسألكم الدعاء، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.